نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى قراءة أحاديث الباب، نتكلم على لطائف الإسناد على المعتاد، ثم نتابع قراءة شرح النووي على الأحاديث. والله الموفق. أسمع.
قال الله بسم الله الله أتتنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارين المبارك أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد البازي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا ربنا يوم القيامة،
الإمام مسلم دقيق غاية في صحيحه. تأملوا معي قوله وساق الحديث بمثل معنى، ولم يقل بمعنى ولم يقل بمثل، وبوب على أحاديث الباب النووي وغيره ما مفاده ومعناه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. ومن السمات المنهجية لمسلم في جامعه الصحيح أنه يسرد الأحاديث في الباب عقب بعضها بعضا ليزيل التفرد عنها، فهو من أوائل من نبه على تصحيح الأحاديث بما ورد في الباب، وسبقه الإمام الشافعي مؤصلا ذلك في كتابه الرسالة لما تكلم على حجية الحديث المرسل. هذا الحديث شيخ مسلم فيه إمام جليل مصنف صاحب سنن مطبوعة، ألا وهو الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 255، وهو ثقة فاضل من سمرقند، رحل إلى نيسابور، والظاهر أن أخذ مسلم عنه كان هناك، ولم يكثر مسلم عنه بالصحيح، فروى عنه 73 رواية، 3 منها في المقدمة، و48 رواية ليست موجودة في سننه المطبوعة، وما عداها فهي فيه بالحرف. وهذا يؤكد سنة منهجية ثانية لمسلم في جامعه الصحيح، وهي أن صحيحه نسخ حديثية، فكان ينقل من كتب شيوخه، ولذا كان دقيقا جدا في أدوات التحمل وفي ألفاظ المشايخ. وهذه سمة بذ فيها مسلم شيخه إمام الدنيا البخاري، كما هو معلوم لما يفاضل العلماء بين الصحيحين يفضلون مسلما على البخاري في دقة الألفاظ ودقة أدوات التحمل. ولذا من صنف في الأحاديث المتفق عليها يورد ألفاظ مسلم، وإن كان العزم البخاري سابقا بمسلم. وقلنا أكثر من مرة إن صنيع البخاري في صحيحه أدق وصنيع مسلم في صحيحه أشق. البخاري ارتاح ولم يخرج بمن تكلم عليه، فمسلم نزل درجة وخرج وانتقى. فعرض البخاري أحاديث صحيحه مقطعة منجمة في الصحيح، وقوة شرطه ساعدته على ذلك، بينما مسلم في اختياره ما أذن وما سمح له إلا بأن يسرد الأحاديث عاقب بعضها بعضا. الدارمي ومسلم سبقا جميع العلماء في ميزة في كتابيهما، وهي أنهما كتبا مقدمة بين يدي الدارمي في سننه ومسلم في صحيحه. وكتاب المقدمات منهج يدعو إليه الغربيون وفيه دقة متناهية، ومن أوائل من كتب مقدمة لكتاب الدارمي ثم تبعه مسلم رحم الله الجميع. الدارمي على بسببه مسلم، فقد روى عن الدارمي أبو زرع الرازي ومحمد بن بشار وعبد بن حميد وجماعة من مشايخ مسلم. فمسلم في روايته عن الدارمي على إسناده، وكان مسلم حريصا أشد الحرص على علوم الإسناد، ولكن مع النظر والتدقيق في الصحة. ومع هذا لم يقع في صحيح مسلم إسناد ثلاثي، وأعلى ما وقع فيه رباعي. هذا بالنسبة إلى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أما أبو اليمان فهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت مشهور بكنيته. وأما شعيب فهو ابن أبي حمزة الأموي، ثقة عابد، قال يحيى بن معين أثبت الناس الزهري. وإمام الجبل المتفنن الزهري هو شيخه في هذا الحديث. هذا الحديث لم يسق مسلم لفظة، وهو في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 235-236، وهو فيه مختصر يساعد لفظه على التبويب المذكور. قال الإمام الدارمي بالسند المذكور: إن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك. هذا لفظ الدارمي، وهو بمثل معنى الحديث الأول في أوله فقط. والحديث الأول السابق الذي أورده مسلم من طريق بن سعد مطول جدا، ولكن أوله فيه كأوله هنا. نسمع طريق ذاته.
قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى وقع بأحد من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم. فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
لا يخيل لي أن هذا الإسناد الآن يغيب عنكم. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا إسناد ينبغي أن نحفظه كاسمنا. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا الإسناد يؤكد أيضا ثمة منهجية تكلمنا عليها في الدروس الأولى، ونؤكدها بذكر مفرداتها وأمثلتها، وهو أن مسلما ينقل من النسخ الحديثية. هذا الإسناد من صحيفة همام، صحيفة همام ابن المنبه، وهي من أعلى الأسانيد. رواها همام عن معمر عن رواها همام عن أبي هريرة، ورواها عنه معمر. همام أخذها عن أبي هريرة مباشرة، وهي مكتوبة محفوظة موجودة بأصولها عن همام. فهذا الإسناد وهذا الحديث بالحرف وليس بالمعنى، لا يوجد فيه حرف زائد أو ناقص، موجودة في صحيفة همام برقم 56. أما شيخ مسلم فهو محمد بن رافع بن أبي زيد أبو عبد الله القشيري النيسابوري، ثقة عابد، مات سنة 242. أسأل سؤالا وأرجو أن يكون الجواب عندكم. مسلم ما وضع في كتابه شيء إلا بحجة، وما ترك شيئا من كتابه إلا بحجة. وهذه الكلمة تفصيلها وتفسيرها يحتاج إلى عشرات مجلدات. لماذا قال هنا هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله؟ لماذا هذا التطويل؟ لماذا لم يقل هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله؟ تأملوا معي، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. لماذا هذا التطويل ومسلم لم يضع حرفا واحدا في كتاب إلا بحجة؟ أفرق بين هذا التطويل وبين قوله عن رسول الله مباشرة؟ هات يا مراد نسمع وعلى صوتك. بارك الله فيك. الصحيفة حديث عديدة، سبق هذا الحديث 55 حديثا، هذا الحديث رقم 56. فقال من دقته قد ذكر من الذي ذكر؟ همام. فذكر حديثا منها، يعني انا انقل لك ما اختار، انا نقلت لك حديثا وسبقته، وهذا من دقته رحمه الله، هذا من دقه الامام مسلم. ومن العجيب أن يقرر العلماء والمحدثون أن الصحيفة قد يختار منها مسلم شيئا وقد لا يختار شيئا، وأن الذي اختاره هو الذي على شرطه، وأن الذي لم يختاره ليس على شرطه. إذا المسلم لا ينظر إلى التلاميذ عنه، وإنما ينظر إلى المعنى والتحوى والمخالفة والموافقة. وإذا لما نزل فأخرج عن من شمله اسم الستر وإن تكلم فيهم، عرض أحاديث هذا الصنف على سائر رواية الكتاب. فإذا نسلم إن أخرج شيئا من صحيفة
فلا يشترط أن يكون كل ما في هذه الصحيفة على شرطه. ونبهك لهذا بقوله فذكر أحاديث منها، نبهك على هذا بهذا القول. إذا هذا القول له فائدة، لا فائدة منه، له فائدة جليلة وعظيمة. والناظر في توضيح الأفكار للطمعان وقد أجاد في تقرير أن الذي على شرط مسلم هو الذي في صحيحه، وما خارجه ليس هو على صحيحه. وإن كانت الصنعة ليست على هذا الحد، الصنعة التطبيقية العملية ليست على هذا الحد، نأتي في الطريق التي تليها وهي تبين أيضا وتعمق ما قلناه من الصحف الحديثية. نسمع الطريق طويل.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن القاسم عن زيد بن اسلم على قول ابن يسار عن ابي سعيد بن الخدري ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لن نرى ربنا يوم القيامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال هل تضاربون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال ما تضاربون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من شر وفاجر، وهب لأهل الكتاب ويدعى اليهود ويقال له ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تقولون؟ قالوا أطعنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تعبدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحصن بعضها بعضا فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تدعون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار اليهم الا تلمون؟ فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يرضى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فأعطنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لأن نشركوا بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يرضى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يرضى من كان يسجد اتقاء ورياء إذا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد قام على طفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول من صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله ومن الفتن؟ قال رحمه مذلة فيه فطاطس وكلابس وحدة تكون بنفس فيها كويكة يقال لها السعدان. فيقول المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريش وكالطير وكأجاطيس الخيل والذكاء. فلازم مسلم ومحبوس مسلم ومحبوس في نار جهنم حتى إذا خرج المنفقون من النار فوالله نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله من تقصى الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانه الذين في النار. فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم أفرقوا من هرقتم فتحرم صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا فدخلت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. ثم يقولون ربنا لا بقي فيها أحد مما أمرتنا به. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لا نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن المصدقون بهذا الحديث فاقرأوا من شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ويأخذ قوة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا فرق قد آتوا أمما. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة قالوا له نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر. ما يكون إلى الشمس يصيبه وهو قذر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال يا رسول الله كأنك كنت تبعث البادية. قال فيخرجون كالمؤذي في رقابهم الخوائف يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء اتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا قيد قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطِ أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا. فيقول رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا.
هذا الإسناد أخرجه مسلم عن شيخه سويد بن سعيد وهو الحدثان نسبة إلى حديثة الأنبار في العراق. وكان سويد صدوقا إلا أنه أضر بأخرة وأصبح يتلقن. وتكلم العلماء على ضبطه وأغلظ القول فيه ابن معين حتى إنه قال سويد حلال الدم. وقد عيب على مسلم إخراج أحاديث جماعة من الضعفاء منهم سويد بن سعيد. مسلم أخرج عن جماعة من الضعفاء في صحيحه. هل هذا يؤثر ويقدح في صحة الحديث إن كان شيخه ضعيفا
لا. لماذا؟ الضعيف عند غيره قد يكون ثقة عنده، ولا سيما أن هذا الضعيف من مشايخه ممن ابتلاه واختبر وجثى على الركب بين يديه. وقد يكون الضعف قد طرأ عليه بعد أن التقى به مسلم، فقد قيل لمسلم كيف تخرج عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وأخرج عنه في صحيحه، فقال رحمه الله: ما نقضوا عليه إلا بعد خروجي من مصر، أي أنا أخذت عنه في وقت لم يكن يخلط فيه وكان ضابطا. ثم الإمام مسلم إن أخرج عن الضعفاء فإنه ينتقي، فإنه ينتقي ولا يأخذ الشاذ ولا المهجور ولا الساقط من حديثه ولا من فرد به. وأخطأ في هذا الباب اثنان: الحاكم بن مستدرك إذ جعل كل حديث، كل راوي، كل حديث براوي أخرج له مسلم على شرطه، ولذا قال ابن كثير في اختصار من الحديث: وألزمهما ما لم يلزمهما، وألزم الحاكم الشيخين ما لم يلزمهما، لأن المتكلم فيهم انتقى البخاري ومسلم له، فهو ألزمهم بأن كل حديث لهم أصبح عنده على شرط البخاري ومسلم. هذا طرف أخطأ، وطرف آخر وهو ابن حزم فأطلق على الأحاديث من تكلم فيهم بالضعف الشديد تارة وبالوضع تارة، ولم ينتبه إلى أن أصحاب الصحيحين انتقوا. حفص ابن ميسرة له صحيفة مشهورة تبارى العلماء في أخذها وقراءتها عليه، ولم يدرك مسلم أحدا أخذ هذه الصحيفة إلا بواسطة من؟ سويد بن سعيد. ما دام هذا الحديث في صحيفة حفص بن في صحيفة حفص بن ميسرة والواسطة بينه وبين ما في هذه الصحيفة رجل ضعيف، ماذا يضيره إن أخذ ما في صحيفة حفص؟ لا يضيره أبدا. ولذا لم يخرج مسلم عن سويد إلا عن حفص بن ميسرة. لماذا؟ لأنه ما أدرك أحدا من مشايخه وقعت له صحيفة حفص إلا سويد. عمل مسلم شرط. سمع من كثير المشايخ لا تحسن ماذا يحدث ولا لا. وإذا قال العلامة ذهبي هذا العصر الإمام الناقد المعلم اليماني رحمه الله في تعليقه على فوائد المجموعة في صفحة 483 قال: وأحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، ولم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام. ولما عوتب مسلم في روايته عنه في الصحيح قال: فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ هل هذا يضير؟ لا يضير.
هذا لا يوجد، لأن سويد كان فقط واسطة من بعد جرى الأستاذ متصلا، فلم يكتب عنه شيء من حفظه ولا من ضبطه ولا من روايته، وإنما أخذ عنه شيء أخذه بشيخه، أخذه مكتوبا. كان تكون بينك وبين آخر واحد مسلك كتابة، وأنت تأمن ما في هذا الكتاب. فهنا يلفت النظر إلى سمتين، الأولى أن مسلما تقصد أن يكون صحيحه من صحب حديث الله حتى يقع الضبط كما قلنا في الألفاظ وفي أدوات التحمل، والثانية أن مسلما روى عن بعض الضعفاء وعلم ضعفهم ولكنه تخير من روايته. نأتي إلى تتمة هذا الحديث.
قال مسلم: تركت على عيسى بن حماد صدقه المصري هذا الحديث في استحراره، وقلت له: احدث بهذا الحديث عنك انك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: اخبره الليث بن سعد عن قاضي بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري انه قال: قلنا يا رسول الله انا وربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في رؤيه الشمس اذا كان يوم صحيح؟ قلنا: لا. وصرت الحديث حتى انقضى اخوه وهو نحو حديث حفص بن ميسره، وزاد بعد قوله: بغير عمل حملون ولا قدم قدمون، فيقال لهم: لكم ما رايتم ومثله معه. قال ابو سعيد: بلغني ان الجسر ادق من الشعره واحد من السيف، وليس في حديث الليل، فيقولون: ربنا اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى
محمد. من عيسى محمد الذي أقر به؟ شيخه، شيخ مسلم. فأقر به يعود على ماذا؟ الحديث عيسى السابق. قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زوبة المصري، وهذا يؤكد أنه كان يخص الحديث. أخذ كتاب عيسى بن حماد وقرأه عليه وأقر به. وزهد لقب لأبي عيسى، لقب لحماد، وهو ثقة من مشايخ مسلم، توفي سنة 248، وهذا الحديث خرجه بطول الإمام البخاري في صحيحه برقم 7439. قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد به. كم واسطة بين البخاري والليث؟ يحيى بن بكير. وكم واسطة بين مسلم والليث؟ واحدة. تساوى مسلم شيخه في العلو في هذا الإسناد، مسلم والبخاري في طبقة واحدة في هذا الإسناد، كل منهما يروي الحديث عن الليث بن سعد بواسطة واحدة. نقف وقفة لابد منها مع مقولة أبي سعيد الخدري، وقد أهمل النووي الكلام عليه فنعلق عليها، فنقول من باب تتميم ما فات النووي رحمه الله: قول أبو سعيد الخدري: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا الكلام على ظاهره، إذ ليس العبور على الصراط
بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف في الهواء كما نشاهده في الطير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فليس العبور على هذا الصراط بأعجب من وقوف الطير في الهواء أو من السير على الماء. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم قال أيحشر الكافر على وجهه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فلما بلغ هذا الحديث قتادة وهو أحد رواته كان يقول بلى وعزة ربي إنه قادر. فكما أن الله يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل الناس يمشون على الصراط وهو أحد من السلف وأدق من الشعر. ومع هذا فقد ذهب العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي إلى إنكار ما في ظاهر مقولة أبي سعيد وأخطأ في ذلك وتعلق بكلامهما بعض أهل البدع في هذا العصر فأنكر في كتاب سماه صحيح العقيدة طحاوية أنكر الصراط متابعة الخوارج والإباضية. ذهب العلم بن عبد السلام وتبعه تلميذه إلى تأويل هذا الحديث وليس إلى إنكار الصراط ونخطئ تأويلهما. فقالا كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف معناه إن أمر المرور على الصراط عسر ودقيق كدقة الشعرة. قالوا وقد جرت عادة العرب بتسمية الرابط الخفي دقيقا قالوا يضربون المثل به بقولهم أدق من الشعرة. قال ليس الصراط المراد بذاته أنه أدق من الشعرة وأحد من الثلج وإنما المراد أن مجاوزة الصراط حتى يصل إلى الجنة أمر دقيق خفي عسير كمثل حدة الثلج ودقة الشعرة. هذا الكلام ليس على الظاهر ولا داعي لهذا التأويل وهذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الملائكة يقومون على جنبين على جنبين ماذا؟ إذن هذا التأويل ليس صحيح. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أقسام منهم السالم ومنهم المفتوس وأن الناس منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يلتزم قدمه ومنهم من يلتزم ويقع ومنهم من يلتزم قدمه ثم يقوم. إذن هذا المشي وهذا الصراط هو على الظاهر وهذا التأويل ليس بصحيح. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين يمضون على الصراط يعطون من النور على قدر أعمالهم على النحو المذكور في الحديث وهذا يؤكد أن العبور عبور حقيقي. وأبو سعيد في هذا الحديث ثبت عنه في مسلم ثم بلغه ولم يعرف عن أبي سعيد أنه كان يأخذ عن بني إسرائيل فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكم مرفوع أو أن يكون سمعه من صحابي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرسل صحابي. وفي مثل هذا الخبر ليس للرأي وللاجتهاد فيه المجال والواجب حمله على ظاهره. اذا ما معنى اداق من الشعر وحد من السيف على الظاهر؟ كيف يكون ذلك؟ هذا شيء لا يعجز الله عز وجل، وهذا في عالم لا يجوز للعقل ان يكون له فيه الا التلقي فقط، لان العرض ليست قواعده وقوانينه كالعالم الذي نعيش فيه. ولا بد من التنبيه اخيرا ان من الخرافات البارده الموجوده للاسف في بعض كتب اهل العلم وممن كان يقول بها بعضهم ان ماهيه الصراط شعره من شعر جفون مالك خازم النار، هذه خرافه بارده، ان الصراط عباره عن شعره من شعور من شعر جفون مالك خازم النار، فهذا كلام تنبو عنه الاتهام وتمجه الاوهام، وان نقله برهان الدين الحلبي فلا يلتفت اليه ولا يعول عليه لانه يحتاج الى دليل. وبعض الكتب تذكر ان الصراط ادق من الشعر واحد من السيف وتزيد واحمى من الجمره، وهذا الوصف لم يثبت في شيء فيه عصمه، والله اعلم. من دقه مسلم انه ما يزال بين رقب الليث وغيره لما اختصر، فقال في اخر الحديث وليس في حديث الليث فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين وما بعده، فيؤذن الخطاب رحمه الله تعالى. بل ننتقل الى الطريق الاخير.
حدثنا هو ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن شعب قال حدثنا زيد بن اسلم في اسنادهما نحو حديث حفص بن ميسره الى اخره، وقد زاد وحفظ شيئا
في اسنادهما. نعم، أليس كذلك؟ على ما يعود هذا الضمير؟ بإسنادهما. حفص بن ميسرة واحد، وسعيد بن أبي هلال اثنين. سعيد بن أبي هلال هو الثاني، إذ كلاهما روياه عن زيد بن أسلم. حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما سعيد بن أبي هلال وحفص بن ميسرة روياه عن زيد بن أسلم، وهشام بن سعد معهما رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. هذا الإسناد فيه أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو من شيوخ مسلم مما أكثر عنهم كما ذكرنا في أكثر من مرة، إذ أخرج مسلم عنه في صحيحه 1540 رواية. حدثنا جعفر بن عون وهو ابن جعفر بن عمرو المخزومي صدوق، هشام بن سعد المدني صدوق له اوهام، اخر هذا الطريق لان بعض رواته متكلم فيهما. تاملوا معي ماذا قال مسلم؟ قال نحو حديث حفص بن ميسره الى اخره، وقد زاد ونقص شيئا، وقد زاد ونقص شيئا. من الذي قد زاد ونقص؟ وقد زاد ونقص على من يعود؟ على هشام بن سعد. هشام بن سعد في حفظه مجمل لو اوهام، فمسلم اخر روايته اولا ولم يسق لفظه ثانيا، واشار الى ما وقع في روايته من وهم بقوله ماذا؟ زاد ونقص. مثل اي روايه؟ من يذكر؟ تفضل. شريك بن ابي نمر، اي حديث؟ حديث صلاه المعراج. لم نسق نظه وعددنا له كم وهم 10 أوهام أو 11 توامة 11 وامة وأجبنا عن 2 أو 3 والباقي بقي في عداد الوهم. لو أردنا أن نفصل في لفظ هشام بن سعد ونقرأ الحديث بالطول ونعرض لفظ هشام بن سعد على لفظ حفص بن ميسر أو سعيد بن أبي هلال لوجدنا أن بعض الأوهام قد وقعت. لا، أترون نفعل ذلك أم لا نفعل؟ تسمعون اللفظ ولا مستعجل؟ تسمعون تسمع اللفظ؟ قد تسمع اللفظ. هات يا بارك، هات اسمعنا لفظ حديث هشام بن سعد الذي أجمله من مسلم وأشار إلى بعض الأوهام فيه. نسمع وعلى عجلة أنبهكم على ما وقع له فيه من أوهام. مثل هذا اللفظ من أين نأخذه؟ لو أردت أن تكون أنت باحثا ونظرت إلى مثل هذا وأن قرأت ودرست قسما من صحيح مسلم وعرفت منهج الإمام مسلم فأردت أن تتأكد من هذا الإجمال الذي عندك، فأين تنظر في هذا اللفظ؟ في هذا اللفظ أين تجد اللفظ؟ هذا سفيان. طيب نريد طريق أقصر، مستخرجات أبو مسلم، مستخرجات على هذا الحديث موجود في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، موجود في الثاني من صفحة 248 برقم 458. نسمع الآن لفظ الحديث من إسناد أبي نعيم، نسمع الإسناد على عجلة ثم نمر بالمثل.
قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر أبو الله بن يحيى بن معاوية طلحي قال حدثنا قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هنا الآن اتفقنا مع مسلم، شو معنى مستقرات؟ أن يخرج راوي بسنده أحاديث كتابه من طريق شيخ.
فعبيد بن غنام تابع مسلم من راوي هذا الحديث، ولكن عبيدة ولكن عبيد شاف الحديث بتمامه.
فأبو بكر بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عمر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن اسلم عن مطار بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أن ربنا يوم القيامة قال ربنا قلنا في رؤية الشمس المطهرة الرحمن ليس سحاب قال قلنا لا يا رسول الله قال ربنا قلنا في رؤية القمر ليلة البدر صخرة ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضامنون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضامنون في رؤيتها تسليما إذا كان يوم القيامة نادى منادي ألا يرحم كل أمة بما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعمل صنما ولا وثنا ولا صورة
ولا صورة هذه من أوهام
إلا ذهب
ولا صورة هذه من أوهام. نعم نسمع
ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتصرفوا في النار ويقرأوا كما يقول الله وحده مسلم وكافر ولصلاة أهل الكتاب ثم تعرض جهنم كأنها قرار يحكم بعضها بعضا
ثم تعرض جهنم أيضا فيها إجمال ورواية سابقة رواية أدق. نعم
قال ثم تعرض جهنم كأنها قرار يحكم بعضها بعضا ثم يدعم يقول فيقول ما كنتم تعبدون فيقولون هديت من الله فيقول كذبتم فاتخذ الله واحدة ولا ولدا فماذا تريدون قال فيقولون اي ربنا ظلمنا فيقول ولا تريدون فيذهبون حتى يتصافحوا في النار قال ثم يدعم صوابع فيقول ماذا كنتم تعبدون فيقولون المسيح ابن الله فيقول كذبتم فاتخذ الله واحدة ولا ولدا فماذا تريدون فيقولون ربنا ظلمنا انفسنا فيقول افلا تلدون فيحرون حتى يتخفف في النار فيقال كان يظن الله انزل وفاته ثم يتذكر الله بسوره غير سورته التي رايناه فيها اول مره فيقول يا عز النار لأتركن أمة بما كانت تعلم ورسوله فيلتزمه يومئذ إلا الأنبياء قالوا يا ربنا فرحنا الناس في الدنيا وكنا في صحبها صحبتهم أحوج
هذا الكلام أيضا فيه زيادة قوله فليكلمه يومئذ إلا الأنبياء قالوا يا ربنا فرحنا الناس والرواية في الصحيحين أن فرحنا الناس ليس في كلام الأنبياء نعم اسمع
فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء قالوا يا ربنا فرحنا الناس في الدنيا وكنا إلى صحبتهم أحوج لتبصرن أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول لنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منه فيقول هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها فيقولون نعم فيكشف عن سائر فنحن سجدا اجمعون ويبقى احد كان يسكن في الدنيا سمعه ورجاء ويبقى الا على ظهره طبقا واحدا كلما اراد ان ينزل الامر على قفاه ثم يقرا لنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رايناه فيها اول مره فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا ثلاث مرات ثم يدعو المشرك على جهنم ويقول ونشرك يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قال رحمكم مثلث له كلامي وقطعيت وحفظت يكون بنفس عقيقة يقال له استعداء فيقولون بدون كلام الباطل وكفار وكذلك وكفار وكأبر الخلق وقاتل فهذا المسلم محبوس المسلم ومحبوس في نار جهنم والذي نفسه بيده ما حدود اشد ما قلته بالحق يراه مسألة المسلمين في اصوابهم اذا راوا انهم قد خرقوا في النار اذا راوا انهم قد خرقوا من النار يقولون اي ربنا اخواننا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا
فيه زيادة مجاهدة ويجاهدون معنا فالأخوة والصوم والصلاة والحج تنفع قد يشفع له لأخيه أنهم كانوا يصومون معه وكانوا يصلون معه وكانوا يحجون معه تحرص على أن تصاحب من تراه صالحا فلعل الله عز وجل ينفعك به في يوم لا ينفع فيه شيء نعم
قالوا الجاهلون ما على قد اخذتهم النار فيقولون اذهبوا كما عرفتم صورهم فاخرجوه ويحملوا صورهم على النار
هنا فمن عرفتم صورته فاخرجوه ايضا شيء زائد عن في الصحيحين ثلاثة اهل الشفاعة يحد لهم حدا اهل الشفاعة لما يشفع الانسان يحد له حد ومن خلال هذا الحد تقع الشفاعة فمن الذي يشفع الانبياء والمؤمنون فما من المؤمنين المؤمنون الذين لا يلعنون كما ثبت في صحيح مسلم فيما يمر فيما سياتي ان شاء الله لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة احرص واضبط لطبك وإياك من كفرة الله إياك من كفرة الله فمن أكثر من الله فإفرض أن يشفع في الناس نسمع
فيقول الهم فما عرفتم صورته فيخرجوه ويحمل صورهم على النار فيزن الوجه فتخلصه النار الى قدميه والى عصاه ساقيه والى ركبتيه والى اخويه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يردون فيتكلمون فيقول اذهبوا كما وجدتم في قبلهم من شرابه وابصرهم ساخذوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون يتكلمون فيقول اذهبوا كما وجدتم في قبلهم من شرابه وابصرهم فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون يتكلمون فيقول اذهبوا كما وجدتم في قبلهم من شرابه ساخذوه وكان مسلك الى حدث لهذه الانتصار ان لم تصدقوني فاصبروا ان الله لا يامن الصادق الرسول ان تتحدث بين الله تعالى ويؤتي الذي هو امرا عظيما فيقولون ربنا لم نرد بها خيرا فيقول هل بقي الا ارحم الراحمين فيقول قد شفعت الملائكه وعندي رب وشفعهم الجنود فهل بقي الا ارحم الراحمين قال فياخذ صوره من المال فيخرج قوم قد آتوا صورة لم يعملوا خيرا فيطاعون في نهر الجنة يقال له نهر الفلاة فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الشجر في حمل المسلمين فيمتعوها وما يليها من الظل يصوم وما يليها من الشمس يغلظ
أيضا هذا فيه مخالفة لما ثبت في النص الذي قرأناه كما تخرج الحبة في حمير الصيد ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس صيف وخيض وما يكون منها إلى الظل إلى الظل يكون أبيض نعم وأقول
يا رسول الله كأنك كنت تزاكيا وأتنبتون كذلك فيأخذون من آل الأذن ويجعل في لقائهم الخواتيم ثم يصلون في الجنة فهؤلاء جهنم الجنون
هذه اللفظة لم تثبت هذا الحديث نعم مثمر
قال هؤلاء الذين أخرجهم الله من المال ولم يعمل من أمره ولا خير قدموه فيقول الله عز وجل من وجدتم فيأخذون حتى ينتهون ثم يقولون لو يعطينا الله ما قبل فيقول الله عز وجل فأنا أعطيكم أكثر ما لقدتموه فيقولون يا ربنا ولا أقدر ما قبل فيقول رجوان فلا أكثر
إذا وقعت بعض الألفاظ لهشام بن سعد المدني جعلت مسلما يتحاشى إرادة لفظه وهو الحديث بالجملة في معنى وتحوى مطابق لرواية سعيد بن أبي هلال وحفص بن ميسر وأورد مسلم مثل هذا الإسناد حتى يرفع التفرد وحتى يثبت أن في هذا الباب قد وردت روايات عديدة نعود الآن إلى شرح الإمام النووي بعد أن فرغنا من أحاديث الباب نقرأ ونغلق إن شاء الله وتذكروا أننا قد تكلمنا في الدرس الماضي على الأحاديث السابق وهو بمعنى هذا الحديث وكان هناك تفصيل لبعض الأشياء نقولها الآن فقط نعلق على الشيء الزائد اقرأ
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما تضافون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضافون في رؤية أحدهما معناه لا تضافون أصلا كما لا تضافون في رؤيتهما أصلا قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يقبل إلا من كان يحمل الله تعالى من ذنب وكافر وغفر لأهل الكتاب أما الضرب فهو المطيع وأما الرزق فتضم الغيب المعتمد وفتح الباء الموحدة المسددة ومعناه مطاياه جمع واحد قوله صلى الله عليه وسلم ويحشرون إلى الناس كأنها فرار يحكم بعضها بعضا أما التغاب فهو الذي يتواءم الناس في الأرض الفقر والضار المستوي وفق النهار من هذا الشريف الآن عن مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فالكفار يقول جهنم أعاذنا الله من شرير وسائر المسلمين منها ومسلم رسوله وهم عباد فيحسبونها مالا فيتساقطون فيها وأما يقبل بعضها بعضا فمحناهم شدة اتصالها وتلاقي الأمواج لها بها والحق الكون والإفلاس والجبرة اسم من أسماء الله لكونها تحصل ما يلقى فيها
والقطب كلها الذي يأكل ولا يشبع نسأل الله العفو والعافية وكذلك النار وقودها الناس والتجارة نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها بحبه ومنه وكرمه نعم
وقوله صلى الله عليه وسلم أتاه الله الآية التي أدنى صورة من النفس وعرض فيها معنى وعرض فيها أن منها وهي سببه المعلومة للمؤمنين وهي أنه لا يشبهه شيء
في أدنى صورة من التي رأوه فيها حجبه بسبب وجود النصارى واليهود والمنافقين معهم فكانت الصورة أدنى نعم نسمع
تقدم عن الإتيان والصورة والله
أعلم وقلنا إن المصنف تابع من قبله من الشراح وأول الإتيان والصورة على مذهب الأشاعرة وقررنا مذهب أهل السنة إثبات ذلك على ما يليق بجلال الله وكماله
قوله قال ربنا فاعبدنا في الدنيا أخبارا وكنا إليه لنصاحبهم معنى قوله التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم بلغوا طاعته سبحانه وتعالى وصارت تجد الناس الذين تابوا عن طاعته سبحانه من قراراتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشتهم ومخالفهم
في معايشهم
ومخالف الله إلى معاشرتهم بالاتفاق بهم وعلى ثم دار صحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان فإنهم يقاتلون من حياة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشة بمعايشهم من الاتفاق بهم والاقتراب من مفارقتهم فآمنوا بالله تعالى على ذلك وهذا معنى ضابط متحمس لا شك في حسنه وقد انكر فاضل اليهود رحمه الله على الكلام الواقع في صحيح مسلم وادعى انهم غيره وليس كما قال بل استوروا على الكلمات
تذكروا اخواني انه في ذاك الموقف الناس الصالحون يتقربون إلى الله بمفارقتهم إلى بمفارقتهم أهل الفساد وأهل الضلال على حاجة كانت لهم فيهم يتقربون إلى الله بذلك ولذا الإنسان هنالك ينفعه أخوه الذي كان يصلي معه ويصوم معه ويحج معه فأن تفارق أهل الدنيا بمعصيتهم وبعدهم وأن لا تخالطهم وأن لا تجالسهم هذا أمر حسن اللهم إلا إن كنت داعيا مؤثرا لا متأثرا وهجران هؤلاء ينبغي أن يكون بنية صالحة وأن يكون من أجل الله ونجد بعض الناس يخالط بعضا ويهجر بعضا ولما تسأله عن الهجران يقول لك هجرته من أجل معصيته إذا لماذا تخالط الآخر وهو على المعصية نفسها فقد يمزج حظ النفس مع الهجران من أجل الله والعاقل ينبغي أن يبحث عن دواعي الهجران وعن دواعيه لماذا هجر ولماذا لا يجالس فلانا وفلانا ينبغي أن يكون الباعث من أجل الله عز وجل وقد ذكر ابن أبي جمرة في بهجة النفوس في شرح مصطفى البخاري قيدا حسنا في متى يكون الهجر من أجل الله ومتى يكون الهجر من أجل
حظ الناس، فذكر قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قطع النفقة عمن خاض في عرض عائشة في حاجة الإفك. متى أمسك أبو بكر النفقة عن الفقراء الذين خاضوا؟ فمستحيل أن يغلق لما أنزل الله براءة من السماء، فكانوا يخرجون وكان أبو بكر ينفق عليهم، فلما أنزل الله البراءة من السماء قطع النفقة. قال ابن أبي جمرة: لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوضهم لكان الهجر من أجل حظ نفسه، ولكن هم يتكلمون في عرضه ويتكلمون على ابنته وزوجة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو فلما أنزل الله البراءة وتثبت من معصيتهم قطع النفقة عنه. فحر أخي إن خالطت وإن قاطعت، إن أحببت وإن أضغطت، إن عاديت وإن واليت، احرص على أن يكون ذلك من أجل الله. الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضبط حبه وبغضه وحسن وأخلص في ذاته وذلكه فإنه سيجد لذة إيمانية لا تعدلها لذة الدنيا. اثبت المقارنة والمقارنة والحب والبغض والموالاة والمعاداة، لا تقلد، لا تقلد أحدا، اجعل ذلك من أجل الله، اجعل ذلك من أجل الله، ثم بعد ذلك هذا البغض وهذا الحب ينفعك يوم الدين. إن أعصب وأعثر وأصعب المواقف يقول المؤمنون، يقول يا رب فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، هذه المقولة في ذات الموقف تدل على عظم هذه الطاعة، وما الطاعة لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وهذه الطاعة تعقبها حسنات وبركات وثمار مليحات، ونقيبها يعقبها حسرات وسيئات وآثار بغيضات. فالإنسان يتأثر، ولا بد يتأثر بمن يناسب ومن يخالف، تحرص على هذا. وهذا الهجران قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، قد تخالط الناس فقط في عملك لكن سلطتك إياها ببدنك، أما بقلبك وحبك واهتماماتك فلا يكون ذلك إلا عند الصالحين، إلا عند إخوانك المتقين ممن تظنهم التقوى والخير والصلاح. نسأل الله أن يوفق وإياكم لذلك. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إن الله ما يسلف عن يسلف حتى له روح الوصول لا يحتاج أن ينسلف لإثبات أنفه، وإثبات هذا عتاد الروح كما أن حتى هذا عتاد الروح. ويقول: يا ابن سمعت من شخص ثم نور ثم قاف ثم باء موحدة
ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة.
وما عرفه الله اعلم يقرب عن الصلاه ويكثر عنه من امتحان السبيل الذي جرى والله اعلم.
اي هناك بعض الناس ممن هم على خير من جبلان بسبب ضعف اعتراهم يكادوا ان ينقلبوا على اعقابهم، ذلك الموقف الذي يكون لهم مع ربهم فيه علامه، وهذه العلامة أن يكشف عن ساق، ثم سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
فأقول صلى الله عليه وسلم: فيكشف عن ساق، قل فيكشف بفتح الياء وضمها وهما طريقان، وفكر معباس وجمهور أهل الرواية وعليم حديث الساق هنا الشدة أن يكشف عن شدة وأمر مهول وهذا مثل تفرده العرب لشدة الأمر ولهذا يقولون قالت الحرب على سعر وأصبح أن الإنسان إذا وقع في أمر كبير سمع فائده وكشف عن فائده للاهتمام به فقال الإمام رحمه الله وقيل القرآن الثاني هنا كله عظيم ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسرور ومعنى ذلك لا يتجدد للمؤمنين من رؤية الله تعالى من الفوائد والأرقام والأرقام العيار وقد قد يكون السلام عيانا بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على حسبة عظيمة لأنه مطالب السلام من الناس كما يقال من ظهور الجواب وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى على قدر المؤمنين فعند ذلك السوق المعتاد وقيل معناه كسب الخوف وازاله الخوف عنهم وما كان غلط على قلوبهم من الاهوال ورغم انهم يلاقيهم المخرجون عند ذلك ولا تجلى لهم فيخرجون سجدا قال القرطبي رحمه الله وهذه الغيرة التي في هذا المقام يوم القيامة
قال المغرب وقام وسبح المصلين وأطال في القيام ثم رجع وجلس للتشهد أي من الركن للسنة فهل تبطل الصلاة دون مأجورين بذلك الله خيرا الأصل في الإمام إن استتم واقفا لا يعود فإن عاد فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى للناس إماما ووقف بالثالثة ولم يجلس للتشهد فسبحوا به وألحوا بالتسبيح فسبح بهم فإن لح المأمومون في التسبيح يسبح الإمام حتى يشعرهم أنه يعرف الخطأ وأنه لا يجوز له أن يرجع إليه فسبحوا به فسبح بهم ثم سجد للسهو ثم قام بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع فالإمام مستتم واقفا فلا يجوز له الرجوع وهذا مذهب الجماهير على المالكية المالكية يفرقون يقولون إن كان أقرب للقيام قام وإن كان أقرب للقعود قعد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليجلس ما لم يستتم قائما وهذا رد على المالكية وأما إن جلس فهل تبطل صلاته أم لا ذهب الشافعية إلى بطلان صلاته إلا في سورة واحدة وهي أن يجلس سهوا ويقولون إن جلس عادة إن جلس عادة أما إن تعمد الجلوس فعند الشافعية صلاته باطلة والبطلان يحتاج إلى دليل خاص ولم يكن الدليل الخاص عليه والذي رجحه المحققون من العلماء وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن صلاته صحيحة مع الإساءة وعليه السهو والسهو واجب على أرجح الأقوال ما موقف الصبيان في صلاة الجماعة وهل يصح ما جاء في ترتيب الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء أما ما ورد في ترتيب الصفوف الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء فلم يرد إلا في حديث أخرجه أحمد في المسند وفيه شهر بن حوشب وفيه شهر بن حوشب فمن ضعف شهر وحسن أحاديثه المتابعات لا يعتد به والصبي يعتد به الصف فلو صلى صبي خلف إمام فإنه يقف عن يمينه وإن صلى رجل وصبي خلف الإمام فإنهما يقفان خلف الإمام وإن صلى صبي ورجل وامرأة خلف الإمام فإن الصبي والرجل يقفان خلف الإمام والمرأة تقف في صف بعدها فالصبي يعتد به في الصف على أرجح الأقوال من كان يلعب في المتاب فهل يشفع يوم القيامة؟ نرجو الله ذلك والأمر يعود إلى الله قولهم يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا كيف يقولون يا ربنا ثم يقولون نعوذ بالله منك ويذكرون أنه ربهم هذا قولهم باختلاف السورة يقولون هذا بعد أن يظهر الله عز وجل العلامة التي بينهم فالأمر يختلف قرأ الأخ عالم الله وسائر المسلمين والصواب سائرة وهذا أمر يعني غلة لسان هل يجوز أن يشمر الكم في الصلاة
تشمير الخبز في الصلاة ورد الأهل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كف الثوب. صح القول كف الثوب في الصلاة مكروه سواء كان الثوب مكفوفا قبل الصلاة أم فيها، فالراجح عموم الكراهة على ما ذكر الشارع بشرح كتاب الصلاة الشارع على الإمام النووي بشرح مسلم. ما صح الحديث بسم الله أوله وآخره في حق من نسي البسملة، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم 3767 والنسائي في عمل يوم الليلة برقم 281 وأحمد في السادس 743 246 265 عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، فهو حديث صحيح. وله شاهد عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر. ولفظ الثاني يسعد ما رجحه الحافظ بن حجر كما نقل عن تلميذه ابن علان في الفتوحات الربانية شكل الكرم النووية أن من نسي فله بعد أن يفرغ من طعامه أن يقول بسم الله وهو آكل، سواء كان يأكل أو لا يأكل، حتى لو فرغ من الطعام ناسي وتذكر فيقول بسم الله وهو آكل. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. هل يجوز المرأة المحرم أن تصطف جانب الرجل؟ لا، المرأة المحرم تقف خلف الصف. قلت في الدرس السابق أن الطاغوت معبود من دون الله فلا على الإطلاق، هذا ضمن ما شكل مهم وهو أن يعبد من دون الله برضاع، من لم يكن يرضى فلا يكون طاغوتا كأنبياء الله كعيسى عليه السلام. أن ما يعبد من دون الله رضا، أما يعبد من غير رضا فلا يكون طاغوتا على ذلك الشارع. أحد الإخوة يسأل حكم بيع البطيخ بشرط أن يكون عكس التين، سبب صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم أن السنة عند شروطهم، وعن أحمد البخاري وعن عمر قال الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. كيف توجهنا في التعامل مع المريض عند وقت الاحتضار؟ نذكره بأفاضل وأهم عمله، يا فلان الحمد لله يسر الله لك العمرة ويسر لك الحج، أنت من المصلين من المحافظين على الصلاة نعمل في المسجد، أنت كنت مؤذنا، نذكره بمحاسن عمله ليتحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا يمتنا أحدكم إلا وهو رسول ذنب بالله. كيف إلا وهو رسول ذنب بالله؟ أن تصدق الله وأن تخلص له العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل تأيدينا أن نموت مسلمين؟ كان هذا تحديد فوق الاستطاعة، والأمر على التحقيق ليس كذلك. إن أتى الإنسان المستقيم المخلص إن بقي على استقامته سيعود مسلما، ما أحكم البداية كلمة النهاية. فكيف الإنسان يحسن ظنه بربه؟ أن يتعرف على الله سبحانه ويخلص إليه. ونسيما في وقت الشباب في وقت الشهوة وفي وقت النزوة أن يدع ذلك من دجل الله عز وجل، فهذا أن ترك شيئا لا عوضه له في ربه لا بد أن ينفعه في يوم القيامة في الدنيا في الدرجة في الآخرة. من ترك شيئا من أجل الله، من ترك لذة أو شهوة من أجل الله لا بد أن يجد ثمرتها وبركتها في يوم من الأيام. ولذا إياكم ومحارم الله. الإنسان المحتضر يذكره بصالح عمله ونأمره إلى قول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله فجلسه بجلسه. وفي قصة احتضار أبي زرع الرازي شيخ الإمام مسلم عظة
اجتمع عليه تلاميذه وغار ان يقولوا لهم قل لا اله الا الله، فبداوا يذكرون على مسامعهم اسانيد وطرق حديث من كان اخر الكلام من لا اله الا الله دخل الجنه، قلت يقول اخبرنا فلان عن فلان عن فلان، والثاني يقول طريق ثانيه والثالث هكذا، وسكتوا فتمنى ان يزرع مغزاهم ومرادهم. فقال رحمه الله: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه قبل ان يتم الحديث. فليذكر المحتضر بلا اله الا الله. ما حكم استخدام الاحاديث الضعيفه للترجيح والترهيب؟ لا يجوز لاحد سواء كان طالب علم او واعظا او خطيبا او عاميا ان يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن من اهل الصنعه ان النبي قد قال. سواء كان الترهيب والترهيب او غيره، وهذا مذهب من اهل الصنعه الامام البخاري والامام مسلم، وقد صرح ذلك مسلم في مقدمه صحيحه. وهناك رواية مكذوبة على رسول الله: من جلد علي متعمدا ليذل الناس فليتبوأ مقعده من النار. فذهب الكرامية وغيرهم من الفرق الضالة أنه يجوز أن يبذل لرسول الله. قال النبي قال: ليذل الناس. قال: ونحن نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله. فنقول لهم: تقصد ليذل الناس على رسول الله عند المحدثين. وإن صحت كلام هذه ليذل الناس هي لام العاقبة، فعاقبة من كذب على رسول الله أن يكون فليست كلام تعليمية وإنما لام العاقبة، فقول الله عن فرعون وزوجه في سورة القصص: ليكون له عدوا وحدا. لماذا اتخذوه؟ لتكون عاقبته عدو لهم. من صلى العصر والفجر في جماعه هل له ان يرجع الى بيته ويصلي باهله اماما؟ وهل حديث معاذ صلاه معاذ بقومه خاص بالعشاء ام كان يصلي بهم جميع الصلوات بعد ان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر انه خاص بصلاه العشاء. والتنفل بعد الفجر من غير سبب مكروه، وهذا الخير غير ظاهر الدين. وصلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فتصلي في بيتها ولها الاجر. وانتهرس على الجماعه ان استطعت ان فلتت الجماعه او تصلي بناتنا ولنا صغار جماعه فلا حرج. من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك الصلاه. ما هي الاحكام الفقهيه المترتبه على هذا الحديث؟ من جاء يوم الجمعه وقد ادرك ركعه فانه يقوم وياتي بركعتان. وان لم يدرك وقع خلاف بين اهل العلم، والراجح ان صلاه الجمعه صلاه قائمه براسها، فمن لم يدرك منها شيئا فيصلي ركعتين ولا يصلي اربعا. فانها صلاه قائمه براسها وليست بديلا عن الظهر. هل على الدين زكاه؟ من كان له على اخر دين فيجب عليه ان يزكيه مما يقبضه ويزكيه عاما واحدا. ورجل اخر من جاء اعطاه هذا الدين واعطاه هذا الدين بعد خمس سنوات، وبعد عشر سنوات مذهب الجماهير السلف كما يفهم مما ورد في المصنف ابي شيبه انه يزكيه مره واحده. فالدين ليس فيه زكاه الا بعد ان يقبض. اللهم إن كان الدين هو دين بالصورة وأمانة ووديعة حقيقة، كان يكون لرجل على آخر مال والمزيد يكون مضرا مريدا، وتعلم ماذا رفعت له هاتف أو أرسلت له شخص يعطيك هذا المال، فالرجل ليس بحاجة مريد مضر، وأن أهدلت هذا المال وتكون به عندك الحاجة، فصورته دين وحقيقته بديعة. والاحكام الفقهيه ترى بالحقائق لا تسمع. هذه الامور المزكيه لك تملكها. وبعدها فلا تزكي الدين الا بعد القبض والله اعلم. هل اتخذ عوره؟ اقول ما قال الامام البخاري احاديث اتخذ ليست بعوره اسند واحاديث اتخذ عوره احوط. وحديث القليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن فقيه وجاء ابو بكر وعمر ثم جاء عثمان صلى الله عليه وسلم هذا حديث الفتنه فيه مأمونه والاصحاب هم من هم. وقد قال انه يجوز في النزهه ما لا يجوز في غيرها. اما النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جرهم كاشفا فخذه فقال يا جرهم وقت فخذك فان اتخذ عوره. فهذا الحديث فيه شيء زائد وهو ان اتخذ عوره ولا يجوز لاحد ان يكشف فخذه ولا سيما ان الكراهه تشتد لما تقول الفتنة. قال النووي إن تعرف الطاغوت قال الليث أبو عبيدة والكسائي. يقول السائل من أبو عبيدة أم أن التأتيه الزائدة وهي خطأ والصواب أبو عبيد القاسم بن سلام. نقول لا أبو عبيدة هو معبر ابن المثنى وهو صاحب كتاب مجاز القرآن وقد طبعه العلامة فؤاد مسكين قديما. التاء ليست زائدة وليست خطأ إذا كانت خطأ نبهنا عليها. ما رأيت بكتاب فتح القدير للشوكاني كتاب فتح القدير للشوكاني بالجملة جيد. بعض الناس يرتكب السيئات ويقال له اتق الله فيقول إن الله غفور رحيم. هذا الإنسان مسكين. الله غفور رحيم بعباده الذين يقفون عند حلاله وحرامه. والعبد في هذه الحياة ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء جناحان لا يستطيع الإنسان أن يحلق وأن يصل إلى جنة الله إلا بهما. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب وكان يحتضر فقال له صلى الله عليه وسلم كيف أذنب؟ قال يا رسول الله إني أرجو أخاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان الا في قلب العبد المؤمن. وكما ان الله عز وجل غفور رحيم فانه اخبرنا عن نفسه بانه شديد العقاب. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره ورزق من اليم. فالرعد يبتلى انه ذو مغفره فانه عز وجل شديد العقاب. ولا يجوز لاحد ان يطمع بجنه الله وهو مقيم على المعاصي. فلا بد للانسان ان يستحضر الخوف والرجاء وان يستحضر ان الله عز وجل كما انه غفور رحيم فانه شديد العقاب. بعض الناس يقول هل صلاه السنه سنه المغرب هل صلاه المغرب سنه العبديه؟ نقول له نعم. من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيت بالجنة في حديث السر الصحيح. فذكر النبي صلى من بينها سنة المغرب. لماذا لا يصلى سنة المغرب؟ لأن فضل العلم أحب وأقرب إلى الله من فضل العبادة. وقد صحح شيخنا في صحيح الجامع حديثا فيه فضل العبادة أحب إلى الله من فضل العلم، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العبادة يعود بالخير والبركة على الذات في أثناء العمل، وفضل العلم يعود على الذات وعلى الغير بالخير في وقت العمل وإلى يوم الدين والضرورة مع صاحبه. ولما زار أبو زرع الرازي بغداد والتقى به الإمام أحمد بن حنبل لم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى سنة مراتب لقط. كان يجلس مع الإمام أبو زرعة ويذاكره ويأخذ عنه أحاديث رسول الله كما نحن فيه. إن شاء الله أفضل وأحب إلى الله من صلاة السنة. ويا ليت للمجالس وهذه الدروس تتكرر بحيث تقضي على السنة كلها. فحينئذ نفسد الخط واجب على الأمة. الأمة بحاجة إليكم أيها الطلبة، والله إنها بحاجة إليكم كحاجتها إلى الماء والهواء. وقد رشحتم بالأمر العظيم، فارضوا بأنفسكم أن ترعوا مع الهمم، وحرصوا على أرواحكم، وعلموا ما تعلمون، واحرصوا على التقدم. فالأمة اليوم، الأمة الإسلامية في جميع أرجاء الأرض آثمة لعدم وجود العلماء فيها بجميع تخصصات العلوم، من التفسير والتجويد والحديث والفقه واللغة والأصول وعلم الفرائض. الأمة جميعها آثمة. ومن وجد في نفسه مصائب الذكاء والحرص وحتى الله إليه العلم، فيجب عليه وجوبا علميا أن ينشغل العلم حتى يسقط هذا الفرض عن سائر المسلمين في جميع أرجاء الأرض. فأنت في تقدمك وحرصك على العلم لا تسقط الفرض عنك، وإنما تسقطه عن ملايين من المسلمين. فاعلم أن الأمر ليس سهلا وأن الأمر ثقيل، فالحق ثقيل مريء والباطل وبكم خبيث ثقيل وبي. تحرص أيها الإخوة على طلب العلم، العلم ثقيل بس ما فيه ثقة، ولكن إن شاء الله إن وجدتم فيه صعوبة إن شاء الله تعالى مع الاستمرار عليه تتقدمون وتستفيدون. فالقراءة النصية وقراءة الكتب هي خير وسيلة لأن تضبط وأن تفهم. أما الكلام الذي يعجب ويطرب ومحرم الآن فيها خير ونفع وبركة، ولكن أغلب خيرها إدعام وليس إنقاذ أمثلة وفعل. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى. يسأل بعض الإخوة كيف نوفق بين قول صفوان بن المعطل في حديث الإكس وهو في الصحيحين: والله ما كشفت كنة أنثى قط. صفوان يقول تهم بعائشة، قال والله ما كشفت كنة أنثى قط. وبين ما ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وهو صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال إن امرأته جاءت إلى النبي، امرأة صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صم ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. المرأة تشكو صفوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عما قالت امرأته، فسأله عما قالت امرأته، فقال: أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين أي تطيل الصلاة وقد نهيتها عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني إلى صم، قال: فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر، فكيف لا أصبر وما كشف سنة أنطق. هذا الشاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. قالوا: أما قولها لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي إذا استيقظ. قال لمن؟ لصفوان. كيف يزول الإشكال؟ أنه قال: ما كشفت كنف أنثى قط قبل أن يتزوج، ثم تزوج فجاءت الشكوى. فالتوفيق سهل، التوفيق سهل ولا تعارض. لما قال ما قال ما كان قد تزوج وما يعرف النساء، ثم لما تزوج حصل معه ومع زوجته ما حصل فجاءت الشكوى.